السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان. نشرع في باب تحريم الكبر وبيانه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار وإبراهيم ابن دينار جميعا عن يحيى ابن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد أخبرنا شعبة عن أبان بن ثغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر. قال من جاب: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. اكتب عندك في ورقة. وقوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة خردل من إيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة خردل من إيمان، لفظ الإيمان هنا يحمل على معناه الشرعي. لفظ الإيمان هنا يحمل على معناه الشرعي، أي القول والعمل، أي القول والعمل. والمراد بالقول قول القلب وقول اللسان، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، والمراد بالقول قول القلب وقول اللسان، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ولا يجوز البتة حمل اللفظ على واحد من الأربعة المتقدمة فقط. واضحة؟ أول السطر: ولم يرد دليل شرعي يدل من أي الأعمال تتولد حبة خردل من الإيمان، واضح يا مشايخ؟ يعني لا يوجد عندنا دليل شرعي يقول أن الرجل مثلا إذا أحسن التوكل على الله ترتب على هذا مثقال حبة خردل من إيمان، هذا لم يرد. ولم يرد أيضا دليل على أن الرجل مثلا إذا صلى النافلة أو حد الفريضة تولد من ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى بناء على ذلك الذي يدندن حول هذا الحديث ويقول أن المراد بمثقال حبة خردل من إيمان قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب فقط دون أن يأتي بالأمور الأربعة خالف ما دلت عليه لغة العربي. فالإيمان كما تعلمون له معنى في الشرع ومعنى في اللغة، فجاء هنا في خطاب الشارع فيحمل على معناه الشرعي أول السطر. وأما قوله لا يدخل الجنة إلى آخره فمعناه أن وجود الكبر في القلب، أن وجود الكبر في القلب مانع من دخول الجنة، أن وجود الكبر في القلب مانع من دخول الجنة، فلا بد من إزالته قبل الدخول، فلا بد من إزالته قبل الدخول، إما بالتوبة النصوح وإما بالحسنات الماحية، إما بالتوبة النصوح وإما بالحسنات الماحية أو بعذاب حتى يزول أثره، أو بعذاب حتى يزول أثره. أول السطر. وعلامات الكبر عند طالب العلم علامتان، وعلامات الكبر عند طالب العلم علامتان. العلامة الأولى إذا عرض عليه الحق لا يقبل. طبعا احنا ما نقول وعلامة الكبر عند طالب العلم علامتان، نعني بذلك الرجال والنساء، كما تعلمون في لغة العرب، في لغة العربي أنهم يخاطبون بلفظ التذكير ويدخل فيه النساء باتفاق. يعني علامة الكبر عند الرجل وعند المرأة أن يعرض عليه الحق فلا يقبله. وكما قلنا مرارا وتكرارا يا إخوانا، لا بد من إنصاف النفس من النفس. فإذا عرض عليك حق من أي كان فيجب عليك أن تقبله وجوبا عينيا. يبقى العلامة الأولى من علامات الكبر عند طالب الحق إذا عرض عليه الحق لا يقبله. العلامة الثانية، العلامة الثانية إذا أخطأ فصوب لا يقبل، إذا أخطأ فصوب لا يقبل. أول السطر. ويتكبر الإنسان بشعور الكمال في الأمور الآتية. نعم. ويتكبر الإنسان بالشعور بالكمال في الأمور الآتية، في العلم والعمل، في العلم والعمل والمال والصحة، في العلم والعمل والمال والصحة، والمال والصحة والجمال والجاه، والجمال والجاه، والجمال والجاه. أول السطر. ويتطرق الكبر إلى قلب ابن آدم، ويتطرق الكبر إلى قلب ابن آدم من خلال ثلاثة مراحل، ويتطرق الكبر إلى قلب ابن آدم من خلال ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أن يجعل لنفسه مرتبة أو منزلة، أن يجعل لنفسه مرتبة أو منزلة. المرحلة الثانية أن يجعل لمن تكبر عليه مرتبة أيضا ومنزلة، أن يجعل لمن تكبر عليه مرتبة ومنزلة لما يراه منه، لما يراه منه. المرحلة الثالثة أن يعتقد أن منزلته أعلى من منزلة أخيه، أن يجعل أو يعتقد أن منزلته أعلى من منزلة أخيه. اكتب عندك: وهذا خطأ محض للوجوه الآتية. وهذا خطأ محض للوجوه الآتية. رجائي أن يكون للكلام أثر في قلوبنا، مش قضية كتابة وإملاء ومذاكرة، لا، أثر في سلوكك. يعني هل فعلا حدث هذا منك وجعلت لنفسك منزلة ولأخيك منزلة، ثم جعلت منزلتك أعلى من منزلة أخيك؟ إن كان حدث هذا خطأ محض، خطأ محض، وطبعا عواقب الكبر وخيمة لا تخفى عليكم. وهذا إيه؟ خطأ من وجوه. الوجه الأول أن التقوى في القلب، أن التقوى في القلب. أيضا مناط قبول الأعمال، مناط التقوى في القلب. أيضا الوجه الثاني مناط قبول الأعمال على الإخلاص والمتابعة، مناط قبول الأعمال على الإخلاص والمتابعة. ولا يعلم الإخلاص إلا الله. الوجه الثالث: العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. نرجع للكتاب. قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أباني بن طغلب، عن فضيل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. اكتب عندك: المراد من الباب، المراد من الباب أن الشرك بنوعيه، أن الشرك بنوعيه من موانع دخول الجنة، أن الشرك بنوعيه من موانع دخول الجنة. فإذا كان الشرك أكبرا، فإذا كان الشرك أكبر فهو مانع على الدوام، فإذا كان الشرك أكبر فهو مانع على الدوام. وإذا كان الشرك أصغر فالراجح أنه يمنع من دخول الجنة ابتداء، أنه يمنع من دخول الجنة ابتداء. حتى يعاقب صاحبه بقدر شركه، حتى يعاقب صاحبه بقدر شركه. وأما قوله في الباب ومن مات مشركا دخل النار، وأما قوله في الباب ومن مات مشركا دخل النار، يشمل نوعي الشرك، يشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر. أما الأكبر فهو مخلد، أما الأكبر فهو مخلد، وأما الأصغر فلا يدخل صاحبه تحت المشيئة، وأما الأصغر فلا يدخل صاحبه تحت المشيئة. والمراد بقولنا تحت المشيئة، والمراد بقولنا تحت المشيئة أي إن شاء ربنا عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه. والمراد بقولنا تحت المشيئة أي إن شاء ربنا عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم. أي نعم، احنا قلنا هنا ومن مات مشركا دخلا، أما إن كان شركا أنا بتكلم على معنى الباب معايا، على معنى الإيه، من كان مشركا مشركا شرك أكبر ماله مخلد في النار، هذه واضح. طب ومن كان مشركا شركا أصغر لا يدخل تحت المشيئة معايا، أدي معنى الباب. مش احنا قلنا تاني يا أخوان لعلي أخطأت، احنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن من مات مصرا على الشرك أي مات بدون توبة، قلنا شرك ده نوعين، شرك أكبر وشرك إيه أصغر، وقلنا إن الشرك الأصغر ممكن قسمه بعض العلماء يدخل فيه الشرك الخفي، مظبوط. قلنا الشرك الأكبر خلاص أمره منتهي، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب الشرك الأصغر قلنا قولين لأهل العلم، القول الأول يدخل تحت المشيئة إن شاء ربنا عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه، وقلنا ده رأي مرجوح لقوله تعالى إنه في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، جاء المضارع مسبوقا بأن المصدرية أي أن يشرك به أي شرك، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك من مات على الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، بل لابد أن يعذب بإيه؟ بقدر ذنبه، ثم إيه؟ مألوه إلى الجنة لأنه مات على الإيه؟ على التوحيد أي على أصل التوحيد. هذا الذي قلناه، مظبوط يا مشايخ؟ يبقى هنا قوله ومن مات مشركا دخل النار، قلنا شرك أكبر دخل، شرك أصغر أيضا يدخل ولكن لا يكون تحت المشيئة، واضحة؟ لا يكون تحت المشيئة. نقرأ. نعم. أنا مليت آخر حاجة إيه؟ وإن شاء عفى عنه ومآلوه إلى الجنة، ومآلوه إلى الجنة. أيوة رجل بقدر شركه. نعم أي نعم، يعذب بقدر شركه ومآلوه إلى الجنة. نعم. لا لا يخلد، الذي يخلد في النار يا مشايخ اللي هو الشرك الأكبر أو مات على الكفر الأكبر عياذا بالله أو ارتد كما هو معلوم ومات مصرا على ردته، أما شرك أصغر يعذب بقدر ذنبه، شأنه شأن الذنوب التي لم يشأ الله عز وجل أن يغفرها للعبد. وديت مسائل رجائي أن تتقن، وما أكثر ما تكلمنا فيه. تفضل يا شيخ. فين؟ ده احنا الكلام ده في المشيئة. معنى كلمة كلام معايا، معنى كلمة إن الذنب تحت المشيئة يعني إن شاء ربنا عذبه وإن شاء إيه؟ عفى عنه. أما الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، يعذب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة إن شاء الله. فضل يا أخي، كل الذنوب ما عدا الشرك، يعني عياذا بالله الزنا، أكل الربا، أكل الحرام، الغيبة، النميمة، ظلم الناس، كل هذا تحت المشيئة إن شاء ربنا عز وجل عذب صاحبهم وإن شاء عفى عنه برحمته عز وجل. دي قواعد ثابتة عند أهل السنة والجماعة. ورجائي رجائي أحكم أمرك في مسائل الاعتقاد، قل للذنوب، قلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، ذلك عايد على إيه؟ ها؟ على الشرك، على الشرك، ويغفر ما دون ذلك، دون ذلك أي أقل، أي دون الشرك. وطبعا بالإجماع إن الكفر مظل الشرك أي الكفر الأكبر، وكذلك النفاق، وكذلك الاستهزاء بالدين، وكذلك الردة، مات مرتدا عياذا بالله وأصر على ردته حتى قتل حدا، كل هذا لا يدخل تحت المشيئة. أما اختلف ذنبا من الذنوب ومات مصرا على الذنب أي لم يتب منه ولكن دون الشرك والكفر، أكل الربا بقى، غيبة، قطف المحصنات، النظر إلى النساء، أي ذنب، في هذه الحالة بيكون صاحبه تحت الايه؟ تحت المشيئة. حاضر. إن شاء ربنا عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى، وهذا محض فضل من الله عز وجل. نعم.
شكرا
اين طبعا احنا قلنا يا اخواننا ثاني اهو مسألة رجل مات مصرا على الشرك الاصغر قولين لأهل العلم. هل الشرك الاصغر يدخل تحت المشيئة؟ قول معتبر لأهل العلم. القول الثاني لا يدخل، واستدل القائلين بعدم دخوله بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناه هنا أي أن يشرك به أي شرك دخلت في إيه؟ في العموم. نرجع لكتابي. يقول حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وحدثني إسحاق ابن منصور أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور ابن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. واضح يا ولدي؟ طبعا هنا المتبادر إلى ظاهر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. السؤال زنى وسرق ومات قبل توبة أو بعد توبة؟ أحسنت، مات قبل توبة. ليه؟ لأن بعد توبة، بعد التوبة الذنب له أثر ولا ملوش؟ ها؟ بعد التوبة محي أثر الذنب تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يبقى قوله هنا صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق أي فعل هاتان الذنبان، فعل هذين الذنبين ثم مات مصرا عليهما، يبقى تحت المشيئة، يبقى ماله إلى الجنة. هنا أيضا يا أخوانا الله يبارك فيكم كما قلنا ونكرر دائما أن نصوص الشريعة وحدة واحدة لا تقبل التجزيء بحال من الأحوال. أيضا من لوازم عدم الشرك بالله لقوله هنا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لوازم عدم الشرك أن تعمل الجوارح. ولا يتصور أبدا رجل عاش طوال حياته لا يشرك بالله شيئا ولم يعمل خيرا قط بجوارح، لأن هذا مما يتعلق به بعض الناس بأن من ترك عمل الجوارح بالكلية طالما أنه مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا فلا شيء عليه ومآله إلى الجنة، ولا شك أن هذا فهم غير صحيح لهذه النصوص. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيتهم فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. طبعا لا يخفى عليك قول أبي ذر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم إلى آخره، يريد أن يلفت أنظارنا ويرشد انتباهنا إلى أننا معشر الأصحاب ما تركنا من شيء ينفعكم معشر التابعين بعد ذلك إلا وأسمعناكم إياه. إياك أن تظن أن الصحابة يتكلم حشو كلام، أبدا والله، ينظر ينقل لنا الصورة تامة. ومن ثم اتفقت كلمة العلماء على أنه يستحيل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التشريع ويتفق جميع الصحابة على عدم نقله. هذا مما مجمع على استحالته. ومن أجل هذا نقول بملء الفي، فلما لم ينقل علم أنه علم أنه لم يفعل، ولو فعل لنقل. يقول: ثم أتيته وقد استيقظ صلى الله عليه وسلم، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: أي أبو ذر، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. اكتب عندك. قال النووي: وقوله على رغم أنف أبي ذر، مأخوذ من الرغام، وضع شدة مفتوحة على الراء، مأخوذ من الرغام وهو التراب، وهو التراب مأخوذ من الرغام، وضع شدة مفتوحة على الراء وهو التراب. فمعنى أرغم الله أنفه، معنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله، أي ألصقه بالرغام وأذله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، أي على ذل منه، أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد، أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد. وقيل معناه على كراهة منه، وقيل معناه على كراهة منه. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق، لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق. المنتهك للحرمة، المنتهك للحرمة لاستعظامه ذلك، وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع، وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع، وإن لم يكن ممانعا وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله، وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله. لشدة نفرته من معصية الله عز وجل. نعم، الخوارج مالهم بيقرؤوها، نعم، ولكن يفهمونها الفهم الغير صحيح. احنا قلنا قبل ذلك رحمة الله عليك ان الخلل في المنهج والمعتقد يأتي من وجهين: الوجه الأول عدم ثبوت الدليل، الوجه الثاني عدم الفهم الصحيح للأدلة. وقلنا أن الإنسان لا يستقيم فهمه لكتاب الله عز وجل إلا إذا اتبع منهج سلفنا الصالح في فهم النصوص الشرعية. نرجع للكتاب. نعم، أي نعم، الرغم من الطلب. نعم. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. اكتب عندك: ووجه ذلك ووجه ذلك أن الكافر يثبت له وصف الإسلام ابتداء. ووجه ذلك أن الكافر يثبت له وصف الإسلام ابتداء بمجرد نطقه بالشهادتين. بمجرد نطقه بالشهادتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عصم دمه وماله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عصم دمه وماله. وأما وصف الإسلام استمرارا، وأما وصف الإسلام استمرارا، فهذا يأتي بعد النظر، فهذا يأتي بعد النظر إلى مدى التزام الكافر بما قال. فهذا يأتي بعد النظر إلى مدى التزام الكافر بما قال. يعني لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك عاش بين ظهرانينا، مدى التزامه بالكلمة؟ هل يا ترى سيلتزم بما دلت عليه من معان ويبتعد عما دلت عليه من نواه، أم هي مجرد كلمة قالها بلسانه فقط؟ قلنا أهل السنة والجماعة والأدلة معهم في كل معتقداتهم يفرقون بين وصف الإسلام ابتداء وبين وصف الإسلام استمرارا، كما سيأتي في حديث الباب. نعم، ما أسمع. لا، نتكلم عن الإسلام. يسأل أخونا عمن اعتقد بقلبه صدق الرسول ووجود الله ولكن لم ينطق. هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يعجز لعجمة في لسانه، فهذا لا شيء عليه وإيمانه صحيح إن شاء الله. أما إن تركها مع القدرة على القول فهذا ما زال كافرا، يعامل معاملة الكافر. معي؟ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ليث، ثم حول وقال: حدثنا محمد ابن رمح، واللفظ متقارب، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد ابن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعه أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ثم حول وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي ثم حول وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتلهم قال لا إله إلا الله. وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ابن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر الحديث بمثل حديث الليث. ورقة واكتب ما يملى عليك. جاهزين الرجالة؟ اكتب عندك. لما قال الرجل للمقداد بن الأسود أسلمت لله، وفي رواية لا إله إلا الله ثبت له وصف الإسلام ابتداء، ومن ثم حرم دمه وماله وعرضه. لما قال الرجل المقداد بن الأسود أسلمت لله وفي رواية لا إله إلا الله ثبت له وصف الإسلام ابتداء ومن ثم أي ومن هناك حرم ماله ودمه وعرضه. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المقداد عن قتله فتعلل المقداد بأنه قال الكلمة خوفا من السيف، بأنه قال الكلمة خوفا من السيف بعد أن قطع يد المقداد، بعد أن قطع يد المقداد، فنهاه النبي عن قتله. ثم أخبره بالحكم الشرعي إن قتله، ثم أخبره بالحكم الشرعي إن قتله، وهو أن المقداد، أن المقداد دمه معصوم بأصل الإسلام، أن المقداد دمه معصوم بأصل الإسلام، ولا يحل دمه إلا بإذن شرعي، أن المقداد دمه معصوم بأصل الإسلام ولا يحل دمه إلا بإذن شرعي، كويس. ومن جملة ذلك أن يقتل معصوم الدم، أن المقداد دمه معصوم بأصل الإسلام ولا يحل إلا بإذن شرعي، ومن جملة ذلك أن يقتل معصوم الدم، واضحة؟ أن يقتل معصوم الدم. وهذا الرجل، وهذا الرجل قبل إسلامه كان مهدر الدم، قبل إسلامه كان مهدر الدم، فلما أسلم أصبح معصوم الدم. شأنه شأن المقداد، شأنه شأن المقداد قبل أن يقتل المقداد معصوم الدم، شأنه شأن المقداد قبل أن يقتل المقداد معصوم الدم. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي أنك أصبحت غير معصوم الدم، أي أنك أصبحت غير معصوم الدم، لأنك قتلت معصوم الدم بغير إذن، أي أنك أصبحت غير معصوم الدم، لأنك قتلت معصوم الدم بغير إذن، كما أنه كان غير معصوم الدم لكفره، كما أنه كان غير معصوم الدم لكفره. أول السطر. ومن فسر هذه اللفظة وهي قوله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وأما من فسر هذه اللفظة وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته بأنه كفر، بأنه كفر بارتكاب ذنب القتل، وأن وأما من فسرها لي للضبط وأنك بنزلته قبل أن يقول بأنه كفر فقد أخطأ، وهذا منهج الخوارج بأنه كفر فقد أخطأ، وهذا منهج الخوارج. نعم أي نعم، وهذا منهج الخوارج بيستدلوا بهذا الحديث على كفر من فعل كبيرة من الكبائر، قال لك وإنك بمنزلتي. طبعا هنا الفهم السديد ما أمليته عليكم، ورجائي أن تكون الأمور واضحة عندك، رجائي أن تكون الأمور واضحة عندك. طيب نقرأ حديث أسامة ثم نمليه عليكم بالتفصيل. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، ثم حول وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد. وهذا حديث ابن أبي شيبة، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: لم يقل الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين، حدثنا أبو ظبيان، قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلت. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان متعوذا. قال: فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن خالدا الأذبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفيان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير، فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به. حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إلي حصر البرنس عن رأسي، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما وقع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلان وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. اكتب ما يملى عليك. أول السطر: فصل في حديث أسامة بن زيد وقتله للرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. فصل في حديث أسامة بن زيد وقتله للرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح، طبعا متن الحديث عندك فليس ثم داع لإملائه مرة ثانية. قال الحافظ في الفتح: قال أسامة: فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى قتلته. قال أسامة: فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى قتلته. وعند مسلم: فلما رفع أسامة عليه السيف. قال الحافظ: قال أسامة، دي رواية البخاري، قال أسامة بن زيد: فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى قتلته. وعند مسلم الرواية التي بين أيدينا: فلما رفع أسامة عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. قال لا إله إلا الله فقتله. ويجمع بينهما، يعني هنا يظهر شيء من التعارض، هل هو أسامة قتله بالرمح أم قتله بالسيف؟ لأن الأمور دي ممكن بيتكئ عليها بعض الخبثاء ويطعنون في بعض النصوص. قال الحافظ: ويجمع بينهم بأنه رفع عليه السيف أولا، عفوا، بأنه رفع عليه الرمح أولا، ويجمع بينهما بأنه رفع عليه الرمح أولا. فلما، لا معلش ما أخطأت، ويجمع بينهما بأنه رفع عليه السيف أولا، فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف، فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح، طعنه بالرمح. أعيد تاني كلام الحافظ: ويجمع بينهما بأنه رفع عليه السيف أولا، فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح. أول السطر: وفي رواية قال أسامة، ده كل كلام الحافظ يا إخوان، وفي رواية قال أسامة: فوقع في نفسي من ذلك شيء، فوقع في نفسي من ذلك شيء. ولا منافاة بين هذا وبين قول، ولا منافاة بين هذا وبين قول: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا منافاة بين هذا وبين قول: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ذلك يحمل على، لأن ذلك يحمل على أن أسامة هو الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يحمل على أن أسامة هو الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من فتح الباري أول السطر. القرائن الظاهرة كلها، القرائن الظاهرة كلها تدل على أن الرجل، القرائن الظاهرة كلها تدل على أن الرجل إنما قال ذلك خوفا من السيف. بدليل روايتين قالها متعوذا، القرائن الظاهرة كلها تدل على أن الرجل إنما قال ذلك خوفا من السيف. بدليل الروايتين قالها متعودا، ورواية إنما فعل ذلك ليحرز دمه، إنما فعل ذلك ليحرز دمه، نعم، إنما فعل ذلك أو قال ذلك، إنما فعل ذلك ليحرز دمه بدليل الروايتين قالها متعودا، والرواية الثانية إنما فعل ذلك ليحرز دمه. أول السطر: فأعاد أسامة بن زيد الاعتذار، فأعاد أسامة بن زيد الاعتذار. وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار، وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار. وقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت. وقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. المراد أني تمنيت، المراد أني تمنيت أن يكون ذلك الوقت أول دخولي في الإسلام. المراد أني تمنيت أن يكون ذلك الوقت أول دخولي في الإسلام. أسأل كده، أن يكون ذلك الوقت أي وقت؟ لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد قتل الرجل، لآمن من جريرة تلك الفعلة، لآمن من جريرة تلك الفعلة. ولم يرد أنه تمنى، ولم يرد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك، ولم يرد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك. أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم، أفلا شققت عن قلبه، أفلا شققت عن قلبه، دليل واضح على وجوب حمل الناس على الظواهر، دليل واضح على وجوب حمل الناس على الظواهر. لأن البواطن لا يوصل إليها، لأن البواطن لا يوصل إليها لا يوصل إليها ولا يعلم ما فيها إلا الله. والمراد أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك، والمراد والمراد أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك فاكتفي منه باللسان، أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك فاكتفي منه باللسان. أول السطر. قال الخطابي، قال الخطابي: وفي الحديث إشعار وفي الحديث إشعار، بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك، بأنه أي أسامة استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح. وفي الحديث إشعار، ده كلام الإمام الخطابي، بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة، لما سمع من الإنكار الشديد. انتهى كلام الخطابي أول السطر. ولعل أسامة تأول قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وكأن أسامة حمل النفي، على عمومه، دنيا وأخرى، ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلزمه دية ولا غيره، أول السطر. والصواب أن هناك فرق، بين أن يأتي البأس من عند الله تعالى وبين أن يكون من عند الناس. فإن كان من عند الله، كوصول الروح إلى الحلقوم، فهو البأس الذي لا ينفع الإيمان فيه في الآخرة. أما البأس الذي من عند العبد، والصواب أن هناك فرق، بين أن يأتي البأس من عند الله وبين أن يكون من عند الناس. تعليقا على الآية، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قلنا أسامة رضي الله عنه نفى النفع على عمومه، أو حمل النفي النفع على العموم في الدنيا والآخرة. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، والبأس بأسين، بأس من عند العبد وبأس من عند الله، ولكن الصواب التفريق، واخد بالك؟ فالصواب أن هناك فرقا بين أن يأتي البأس من عند الله وبين أن يكون من عند الناس. فإن كان من عند الله كوصول الروح إلى الحلقوم، فهو البأس الذي لا ينفع الإيمان فيه في الآخر. أكمل؟ وأما البأس الذي من عند العبد، فإنه ينفع الإيمان فيه نفعا مقيدا. وأما البأس الذي من عند العبد، إيه معنى بأس من عند العبد؟ هيموته كما فعل أسامة، فإنه ينفع الإيمان فيه نفعا مقيدا حتى يختبر أمره، حتى يختبر أمره في التزامه بشرائع الإسلام. أما البأس الذي من عند العبد فإنه ينفع الإيمان فيه نفعا مقيدا حتى يختبر أمره في التزامه بشرائع الإسلام. أول السطر سؤال: لماذا لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالدية أو الكفارة؟ لماذا لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالدية أو الكفارة؟ الجواب: يحتمل أنه لم يجب عليه شيء، يحتمل أنه لم يجب عليه شيء لا لم يجب عليه شيء لأنه كان مأذونا له في أصل القتل، لأنه كان مأذونا له في أصل القتل فلا يضمن، فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال، فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال، كالخاتن والطبيب، كالخاتن والطبيب. كالخاتن والطبيب. نعم.
أو إيه؟ لا القصص، لا القصص بعيد خالص. ماشي؟ القصص بعيد خالص، لأن إحنا هنا مأذون له بالقتل. معايا؟ وإحنا هنا في قتال. يعني هب أنه وقع قتال، واخد بالك؟ وقتل فيه مسلم، هذا قتل خطأ. فيش قصص هنا خالص، لأن القصص قتل العمد. هنا بيقول يحتمل أنه لم يجب عليه شيء لأنه كان مأذون له في أصل القتل فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال كالخاتن والطبيب. واضحة ديت؟ طيب اكتب عندك. الاحتمال الثاني: كان المقتول من العدو. كان الاحتمال الثاني، نعم، كان المقتول من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديتهم، ولم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديتهم. نعم. ما هو بيت المسلمين برجع للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي تنازل. ماشي يا اخي، فضل فضل. حاضر حاضر، اكتب عندك. وفي الحديث دليل، وفي الحديث دليل على أنه لا أثر للقرائن في الحكم، وفي الحديث دليل على أنه لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه مستحل. وفي الحديث دليل، ها؟ وفي الحديث دليل على أنه لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه مستحل، بأنه مستحل. وفي الحديث دليل على أنه، ودي أهم شيء في الحديث، لا أثر للقرائن أي الخارجية على أن صاحب الفعل مستحل. واضحة؟ اكتب عندك. فلو كان الأخذ بالقرائن معتبرا، فلو كان الأخذ بالقرائن معتبرا في معرفة ما في القلوب يقينا، وحلق على كلمة يقين، فلو كان الأخذ بالقرائن معتبرا في معرفة ما في القلوب يقينا لكان اجتهاد أسامة بن زيد الأولى بالاعتبار، لكان اجتهاد أسامة بن زيد الأولى بالاعتبار،
فقد اجتمع في ذلك الرجل الذي قتله أسامة،
فقد اجتمع في ذلك الرجل الذي قتله أسامة من القرائن، من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه، فقد اجتمع في ذلك الرجل الذي قتله أسامة من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لم يجتمع في غيره. ومع هذا، ومع هذا فقد ألغى اعتبارها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد ألغى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارها، ولم يجز الأخذ بها للكشف عما في القلوب، ولم يجز الأخذ بها للكشف عما في القلوب، وعليه لا يعلم ما في القلب من استحلال، وعليه لا يعلم ما في القلب من استحلال إلا بلسان المقال، وعليه لا يعلم ما في القلب من استحلال إلا بلسان المقال. أول السطر شبهة وجوابه، شبهة وجوابه. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه، روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه، بعث أباه افتح قوس أي جد معاوية، أي جد معاوية افتح قوس إلى رجل عرس بامرأة أبيه، إلى رجل عرس بامرأة أبيه. إيه معنى عرس يا مشايخ؟ أي تزوج بامرأة أبيه، فأمره بضرب عنقه وخمس ماله، فأمره بضرب عنقه وخمس ماله. أو للسطر استدل البعض من هذا الحديث أن الاستحلال يعرف بالفعل، أن الاستحلال يعرف بالفعل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وتخميس ماله، أمر بقتله وتخميس ماله، وتخميس المال لا يكون إلا للكافر، وتخميس المال لا يكون إلا للكافر. الجواب، الجواب لا بد من التفريق بين بعض المصطلحات. المصطلح الأول الالتزام، الالتزام وهو ما يسمى بالقبول، وهو الاعتقاد أنه مخاطب بالنصوص الشرعية والأحكام. وهو الاعتقاد أنه مخاطب بالنصوص الشرعية والأحكام. يقابله الامتناع، يقابله الامتناع، وهو الاعتقاد أنه لا يدخل في خطاب الشارع، وهو الاعتقاد أنه لا يدخل في خطاب الشارع، أي أن كل الأمة مخاطبين إلا هم. أي أن كل الأمة مخاطبين إلا هم. وهذا كفر أكبر بلا شك، وهذا كفر أكبر بلا شك. أول السطر، قال الإمام أحمد: والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال، والله أعلم أن ذلك منه، هاي الضمير عائد على مين؟ على الرجل الذي قتل امرأة أبيه، الذي تزوج امرأة أبيه. هذا والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال. أول السطر، قال الشوكاني، قول الإمام أحمد: والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال. قال الشوكاني: ولا بد من حمل الحديث، ولا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، على أن ذلك الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر، وذلك من موجبات الكفر. قال الطحاوي، قال الطحاوي: ذلك المتزوج من امرأة أبيه فعل ما فعل، ذلك المتزوج من امرأة أبيه فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال. فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا، فأمر رسول الله، فصار بذلك مرتدا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد. قول الطحاوي أن هذا الرجل نفس كلام الشوكاني ونفس كلام الإمام أحمد، فعله على الاستحلال. طيب، من استحل يعتبر مرتد، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفعل به ما يفعل بالمرتد، والمرتد يا أخوانا الذي يستتاب 3 أيام وأصر على كفره، بيقتل ردة أم حدا؟ أصر يقتل ردة، يقتل ردة، يعني خلاص قلنا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، ومال يعتبر ايه؟ فيء للمسلمين. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. اكتب عندك انتهى كلام الطحاوي، ملحوظة مهمة. نعم نعم، المرأة لم يأتي عليها ذكر، نسكت حيثما سكت الشرع. ملحوظة مهمة. وركزوا فيها قوي وأمعن فيها النظر. لو كان كفر من تزوج امرأة أبيه، لو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استباحته فرجها استباحة عملية، لو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استباحة فرجها استباحة عملية من غير استحلال، لو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استباحة فرجها استباحة عملية من غير استحلال، من غير استحلال قلبي، لكفر العلماء من زنى بامرأة أبي. والإجماع منعقد، والإجماع منعقد على أن من زنى بامرأة أبي مسلم عاص مرتكب لكبيرة. فدل هذا على أن الرجل كان مستحلا أو ممتنعا. والإجماع منعقد على أن من زنى بامرأة أبي مسلم عاص مرتكب لكبيرة، فدل ذلك على أن الرجل كان مستحلا أو ممتنعا. على أن الرجل كان مستحلا أو ممتنعا. ها؟ نعم؟ ممتنعا، احنا قلناها اللي هو الامتناع أن يعتقد أنه غير داخل في خطاب الشارع. يعني كلكم يحرم عليكم أن تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أما أنا لا. معايا؟ طيب، أول السطر، استحملوا يا أخوانا شوية معلش. في حديث أبي ذر الغفاري وإن زنى وإن سرق، اكتب الكلام ده في ورقة لوحده بقى مستقلة، ورقة مستقلة عشان تلصقها في حديث أبي ذر الغفاري. خلاص كده احنا قضية أسامة بن زيد والحديث دي انتهينا منه، ورقة مستقلة. الورق بفضل الله كتير، جزا الله ومن يأتي به خيرا. في حديث أبي ذر الغفاري وإن زنى أو سرق، قال الإمام النووي: في الحديث حجة لمذهب أهل السنة، في الحديث حجة لمذهب أهل السنة، في الحديث حجة، كلام الإمام النووي، لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، لا يقطع لهم بالنار، لا يقطع لهم بالنار، وإن دخلوها أخرجوا منها، وإن دخلوها أخرجوا منها، وختم لهم بالخلود في الجنة، وإن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. وأما حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأما حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال النووي أيضا فالقول الصحيح الذي عليه المحققون الإمام النووي فالقول الصحيح الذي عليه المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان هذه المعاصي وهو كامل الإيمان وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله كما يقال لا علم إلا ما نفع لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة انتهى كلام النووي أول السطر قال المروزي قال المروزي فالذي صح عندنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فالذي صح عندنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وما روي عنه من الأخبار مما يشبه ذلك وما روي عنه من الأخبار مما يشبه ذلك أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال وما روي عنه من الأخبار مما يشبه ذلك أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمنا مستكمل الإيمان لا يكون مؤمنا مستكمل الإيمان لأنه ترك بعض الإيمان لأنه ترك بعض الإيمان فنفي الإيمان عنه فنفي الإيمان عنه يريد به الإيمان الكامل فنفي الإيمان عنه يريد به الإيمان الكامل وإقامة الحد على مرتكب هذا وإقامة الحد على مرتكب هذا يدل على أن الإيمان لم يزل كله عنه لم يزل كله عنه يدل على أن الإيمان لم يزل كله عنه ولا اسمه ولولا ذلك لم يزل يدل على أن الإيمان لم يزل كله عنه ولا اسمه ولولا ذلك لوجب استتابته وقتله لوجب استتابته وقتله وسقطت الحدود انتهى كلام المروزي قال النووي ولا مناص من تفسير هذا الحديث وما في معناه ولا مناص يعني لا مفر من تفسير هذا الحديث وما في معناه بأن المنفي كمال الإيمان، بأن المنفي كمال الإيمان أو الإيمان الواجب. وليس أصل الإيمان، وليس أصل الإيمان، لأننا لو قلنا أن المنفي أصل الإيمان، لأننا لو قلنا أن المنفي أصل الإيمان لوقعنا في تناقض، لوقعنا في تناقض، ولضربنا بعض النصوص ببعض، لوقعنا في تناقض ولضربنا بعض النصوص ببعض. ويلزم من هذا القول إسقاط الحدود ورد الأحاديث المصرحة بدخول الموحدين الجنة، ويلزم من هذا القول إسقاط الحدود ورد الأحاديث المصرحة بدخول الموحدين الجنة، ورد الأحاديث المصرحة بدخول الموحدين الجنة. يعني نعتذر أثقلنا عليكم كثيرا في الإملاء، ولكن هذه أمور لوازم أن نقف على حقيقتها حتى لا يلتبس علينا الأمر ويتلاعب بنا المبتدعة. نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.